إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. قوله المصطفى مأخوذة من الصفوة، وهي خيار الشيء، وأصلها في اللغة المصطفى بالتاء. والقاعدة أنه إذا اجتمعت الصاد والتاء وسبقت إحداهما بالسكون فإنها تقلب طاء فتصير المصطفى. واللام في قوله للمصطفى بمعنى إلى، إسناده للمصطفى فالمتصل أي إسناده إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما المتصل ففي تعريفه قولان لأهل العلم، فالمتصل على كلام المؤلف الناظم رحمه الله، والمرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه سماعا. فاشترط رحمه الله للمتصل ثلاثة شروط: السماع، والاتصال بين الراوي ومن فوقه، وأن يكون مرفوعا لقوله إسناده للمصطفى أي إلى المصطفى. فهذا على رأي الناظم رحمه الله. وبناء على هذا الرأي، فالموقوف والمقطوع لا يسمى متصلا، لأنه اشترط أن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الموقوف لم يتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ هو منتهٍ عند الصحابي، وفي المقطوع لم يتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ هو منتهٍ إلى التابعي فمن دونه. وكذلك المرفوع إذا كان فيه سقط في الرواة فإنه لا يسمى متصلا، على ما ذهب إليه الناظم البيقوني رحمه الله، لأنه منقطع. وعلى ظاهر كلامه فالمتصل إذا لم يصرح الراوي بالسماع أو ما يقوم مقامه فليس بمتصل، فلا بد أن يكون سماعا. والسماع من الراوي هو أقوى أنواع التحمل، وهذا ما ذهب إليه الناظم رحمه الله. وقيل بل المتصل هو ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه، وعلى هذا فيشمل الموقوف والمقطوع، ويشمل ما روي بالسماع وما روي بغير السماع، لكن لا بد من الاتصال، ولا بد من معرفة المتصل، لأنه قد مر في شروط صحة الحديث أن من شروط الصحة اتصال السند. ولهذا فإن القول الثاني أصح من قول المصنف الناظم رحمه الله. ولذا فقد استدرك بعضهم على الناظم قائلا: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل. والمتصل يقال له الموصول، ويقال له المؤتصل بالفك والهمز. قال ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح، وهي عبارة الشافعي في الأم في مواضع. وقال ابن الحاجب في التصريف له: هي لغة الشافعي، وهي عبارة عما سمعه كل راو من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهى. يقول الحافظ: فهو أعم من المرفوع كما قررنا. فيدخل حينئذ المقطوع والموقوف، وهو ما يظهر من هذا التعريف، هو عبارة عما سمعه كل راو من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهى، فلم يحدد من انتهى إليه الإسناد. وأما الناظم فإنه في قوله وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، فقد حدد من ينتهي إليه السند وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يدخل حينئذ المقطوع ولا الموقوف. فالمتصل ما اتصل إسناده بأن يروي كل راو عمن فوقه، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وسواء كانت الصيغة هي السماع أو غير السماع، فكل ما اتصل إسناده يكون متصلا. وقد مر الكلام عن خلاف المحدثين حول مسألة، وهي هل تشترط الملاقاة أو تكفي المعاصرة. تقدم الكلام عن ذلك، ولا يشترط في الاتصال أن يثبت سماع هذا الحديث بعينه منه، وذلك إذا ثبت أنه قد ثبت سماعه منه، فيكفي ذلك، إلا إذا قيل إنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا وهو حديث كذا وكذا مثلا، فإنما سوى هذا الحديث لا يعد متصلا، كما قالوا إن الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب رضي الله عنه إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة. وبناء على هذا القول فيقال إذا روى الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه حديثا سوى حديث العقيقة الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وهو حديث صحيح، إذا روى سوى هذا الحديث وهو حديث العقيقة فهو غير متصل. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني فيما ذكره العلامة الشارح رحمه الله تعالى وفيما قرره الناظم رحمه الله. فأما ما قرره الناظم وهو أنه يشترط أن المتصل ما اتصل سنده إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيقف به عند حدود المرفوع لا يتعدى، فإذا انتهى الإسناد إلى الصحابي أو إلى التابعي فمن دونه فلا يعد متصلا، وإن كان كل قد سمع عمن فوقه فلا يعد عند الناظم متصلا. فهذه مسألة خلافية بين المحدثين، وكذلك ما ذكره العلامة الشارح رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن المثال الذي مر ذكره من أنه لو نص على أن الراوي لم يسمع ممن فوقه سوى حديث واحد ثم بعد ذلك روى غيره فإنه يكون غير متصل. ومثل لذلك برواية الحسن رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه بحديث العقيق، حيث قالوا إنه لم يسمع أي الحسن من سمرة رضي الله عنه سوى هذا الحديث. ولكن الشيخ بعد أن ذكر هذا المثال استدرك فقال ولكن نقول إن الحصر صعب، فكوننا نقول إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فيه نوع صعوبة جدا، حتى لو فرض وأن الحسن قال لم أسمع سوى هذا الحديث فإننا نقول إن كان قد قال هذه الكلمة بعد موت سمرة حكمنا بأنه لم يسمع من سمرة سواه، لأنه لا يمكن أن يسمع من سمرة بعد موته. وأما إذا كان قد قاله في حال حياة سمرة فيحتمل أنه قال لم أسمع من سمرة سوى هذا الحديث، ثم قد يكون قد سمع بعد ذلك حديثا أو أحاديثا. وأما سماع الحسن من سمرة فقد بحثه وأتى عليه بالأمثلة وقرر المسألة من جوانبها الأخ الشيخ الفاضل العالم حمدي بن عبد المجيد السلفي، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به فيما ذكره في تحقيقه على المعجم الكبير للطبراني. قال الناظم رحمه الله تعالى مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى. من أقسام الحديث أيضا الحديث المسلسل، والمسلسل اسم مفعول من سلسله إذا ربطه في سلسلة، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو الذي تلقاه كل راو عمن فوقه بصيغة معينة أو حال معينة، يعني أن الرواة اتفقوا فيه على وصف معين، إما وصف الأداء أو وصف حال الراوي أو غير ذلك. والمسلسل من مباحث السند والمتن جميعا، لأن التسلسل قد يكون فيهما أو في أحدهما دون الآخر. وهذا النوع من علوم الحديث وصفي لا حكمي، المسلسل نوع من أنواع علوم الحديث، وهذا النوع من علوم الحديث وصفي لا حكمي، لأنه لا حكم فيه على الأسانيد ولا المتون تصحيحا ولا تضعيفا، بل هو خاضع للدراسة للوصول إلى درجته. قال ابن الصلاح: وقلما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. وقال الذهبي في الموقظة: عامة المسلسلات واهية، وأكثرها باطلة لكذب رواتها. فالمهم أن نعرف أن هذا النوع من علوم الحديث وصفي لا حكمي على الأسانيد ولا على المتون، لا تصحيحا ولا تضعيفا، بل يخضع المسلسل للدراسة للوصول إلى درجته وإلى الحكم عليه. وفائدة المسلسل التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية، ولذلك أمثلة كثيرة منه. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هو حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. تسلسل هذا الحديث، وصار كل راو إذا أراد أن يحدث به غيره قال لمن يحدثه هذه الجملة: إني أحبك، فلا تدعن أن تقول الحديث. فهذا مسلسل لأن الرواة اتفقوا فيه على هذه الجملة. وكذلك لو قال: حدثني فلان على الغداء، ثم إن هذا الراوي حدث الذي تحته وهو على الغداء، فقال: حدثني فلان على الغداء، قال: حدثني فلان على الغداء، قال: حدثني فلان على الغداء، فنسمي هذا مسلسلا، لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة فأدوه وهم على الغداء. وكذلك إذا اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء، بحيث إنهم كلهم قالوا: أنبأني فلان، قال: أنبأني فلان، قال: أنبأني فلان، إلى نهاية السند، فإننا نسمي هذا أيضا مسلسلا لاتفاق الرواة على صيغة معينة وهي أنبأني. وكذلك من المسلسل أن الراوية كان إذا أراد أن يحدث تبسم ثم قال: حدثني فلان بكذا، ثم تبسم، 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 وهكذا إلى نهاية السنة. فهذا مسلسل بصيغة التحديث مع التبسم، لأن الرواة اتفقوا على ذلك. مسلسل قل ما على وصف أتى، يعني أن ما أتى على وصف واحد من الرواة، سواء كان هذا الوصف في صيغة الأداء أو في حال الراوي، فإذا اتفق الرواة على شيء إما في صيغة الأداء أو حال الراوي فإن ذلك يسمى مسلسلا. مثل: أما والله أنباني الفتى، قد تقدم هذا المثال، وذلك بأن يقول كل واحد منهم: أنباني فلان، قال: أنباني فلان، إلى نهاية السنة. فهذا يسمى مسلسلا لأن الرواة اتفقوا فيه على صيغة واحدة في الأداء. ومثله ما لو اتفقوا على صيغة: سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال أو قال أو نحو ذلك، فإن هذا يسمى مسلسلا. كذاك: قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. ومن صور المسلسل أن يقول الراوي حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما إلى نهاية السنة. ومثله ما لو قال حدثني فلان وهو مضطجع على فراشه، ثم اتفق الرواة على مثل ذلك فإنه يكون مسلسلا. ولو أن الرواة اتفقوا في رواية حديث أبي هريرة في قصة الرجل المجامع في نهار رمضان الذي قال بعد أن أتته الصدقة: يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، والحديث في الصحيحين. فصار كل محدث يضحك إذا وصل إلى هذه الجملة حتى تبدو نواجذه. فنسمي هذا أيضا مسلسلا، لأن الرواة اتفقوا فيه على حالة واحدة وهي الضحك. ما هي الفائدة من معرفة المسلسل؟ لمعرفة المسلسل فوائد، منها أولا أنه في الحقيقة فن طريف، حيث إن الرواة يتفقون فيه على حال معينة، لا سيما إذا قال حدثني وهو على فراشه نائم، ولا حدثني وهو يتوضأ، حدثني وهو يأكل، حدثني وهو يبتسم، حدثني ثم بكى. فهذه الحال طريفة، وهي أن يتفق الرواة كلهم على حال واحدة. ثانيا أن في نقله مسلسلا هكذا حتى لدرجة وصف حال الراوي فيه دليل على تمام ضبط الرواة، وأن بعضهم قد ضبط حتى حال الراوي حين رواه، فهذا يزيد الحديث قوة إذا توفرت له سائر شروط القوة. ثالثا أنه إذا كان التسلسل مما يقرب إلى الله صار فيه زيادة قربة وعبادة، مثل ما في حديث معاذ رضي الله عنه: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة كذا. فكون كل واحد من الرواة يقول لمن يسمعه إني أحبك في الله، فهذا مما يزيد في الإيمان ويزيد الإنسان قربة إلى الله تعالى، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصدق أو أوثق أو من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله حديث حسن لغيره، أخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. هذا النوع من أنواع علوم الحديث ذكره المصنف في البيتين المذكورين آنفا. المسلسل في اللغة اسم مفعول من السلسلة، وهي اتصال الشيء بالشيء، فالسلسلة اتصال الشيء بالشيء، ومنه سلسلة الحديد، وكأنه سمي بذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء، وهو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى، هذا معناه في الاصطلاح. فالحديث المسلسل في الاصطلاح عند المحدثين هو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى، أي أن المسلسل هو ما توالى رواة إسناده على الاشتراك في صفة واحدة لهم، أو الاشتراك في حالة واحدة لهم أيضا، أو الاشتراك في صفة واحدة للرواية. من هذا الشرح يتبين أن أنواع المسلسل ثلاثة، وهي المسلسل بأحوال الرواة، والمسلسل بصفات الرواة، والمسلسل بصفات الرواية. المسلسل بأحوال الرواة، وأحوال الرواة إما أقوال أو أفعال أو أقوال وأفعال معا، فهذه ثلاثة. المسلسل بأحوال الرواة القولية، كحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تسلسل هذا الحديث بقول كل من رواته: وأنا أحبك فقل الحديث. فهذا مسلسل بأحوال الرواة القولية، مسلسل بأحوال الرواة الفعلية، كحديث أبي هريرة الذي ذكره الحاكم في المعرفة مسلسلا، قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. فقد تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه. فهذا مسلسل بأحوال الرواة الفعلية ومسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا، كحديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره الحاكم في المعرفة مسلسلا، قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. تسلسل هذا بقبض كل راو من رواته على لحيته وقوله: آمنت بالقدر خيره وشر، حلوه ومر. فهذا مسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية. مر أن المسلسلات في معظمها لا يثبت وأن الضعف عليها غالب، وإنما هذه الأمثلة التي يذكرها الحاكم وغيره إنما هي للتمثيل، فنحن نعلمها ونتعلمها لمجرد أن نقرب ما هنالك من أمثلة المسلسل بأحوال الرواة. فالمسلسل إما أن يكون مسلسلا بأحوال الرواة، وإما أن يكون مسلسلا بصفات الرواة، وإما أن يكون مسلسلا بأحوال الرواة وصفاتهم أو بصفات الرواية. فإذا نظرنا في القسم الأول وهو المسلسل بأحوال الرواة، أحوالهم إما قول وإما فعل وإما قول وفعل مع. فمسلسل بأحوال الرواة القولية: إني أحبك فقل، كما في حديث معاذ. مسلسل بأحوال الرواة الفعلية: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت، الحديث كما في المعرفة. مسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية كما في حديث أنس الذي رواه الحاكم مسلسلا في معرفة علوم الحديث، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد حلاوة الإيمان، ثم قبض على لحيته وقال. فهذا وصف للحال والمقال، فقبض على لحيته هذا حال فعلي، وحال قولي وهو قول: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. كل من الرواه عندما رواه قبض على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فهذا المسلسل بأحوال الرواة. المسلسل بأحوال الرواة كما مر على ثلاثة أقسام: إما أن يكون مسلسلا بحال الرواة قولا، أو مسلسلا بحال الرواة فعلا، أو مسلسلا بحال الرواة قولا وفعلا. المسلسل بصفات الرواة هذا قسم آخر، والصفات إما قول وإما فعل. المسلسل بصفات الرواة القولية كالحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، فقد تسلسل بقول كل راو: فقرأها فلان هكذا. هذا وقد قال العراقي: وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متماثلة، فقرأها هكذا. فهذا وصف لصفة الرواية القولية. وأما المسلسل بصفات الرواة الفعلية كاتفاق أسماء الرواة، المسلسل بالمحمدين أو اتفاق أسمائهم، كالمسلسل بالفقهاء أو الحفاظ أو اتفاق نسبتهم، مسلسل بالدمشقيين فيرويه راو دمشقي عن راو دمشقي عن راو دمشقي فيقال هذا مسلسل بالدمشقيين. وعندك الحديث الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ليس للشاميين حديث هو أشرف منه. وكان أبو مسلم الخولاني إذا رواه جثى على ركبتيه تعظيما لشأن هذا الحديث، فقد يكون مسلسلا بالحفاظ الدمشقيين أو المصريين أو البغداديين أو المكيين، فهذا أيضا مسلسل بصفة من صفات الرواة الفعلية كاتفاق أسمائهم، فكل من رواه اسمه الأول محمد، عن فلان محمد أيضا، عن محمد، عن محمد، فكل الرواة الذين رواه تسلسل الإسناد عندهم على هذا الذي هو اسم كل راو منهم، فهو متفق فيكون مسلسلا بالمحمدين، أو تتفق أيضا صفاتهم كأن يرويه فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه، يكون مسلسلا بالفقهاء، أو يكون مسلسلا بالحفاظ، أو يكون مسلسلا بالنسب كالدمشقيين والمصريين والبغداديين. المسلسل بصفات الرواية، صفات الرواية لا صفات الرواة، المسلسل بصفات الرواية وصفات الرواية إما أن تتعلق بصيغ الأداء، فالصفة هنا للرواية لا للراوي. صفة الراوي قد تكون فقها أو حفظا أو نسبة أو اسما، فيتسلسل بالمحمدين، بالفقهاء، بالحفاظ، بالدمشقيين إلى آخره، فهذه صفات للرواة، صفات فعلية، وكذلك صفاتهم القولية، فقرأها فلان هكذا ثم تتسلسل، فقرأها فلان هكذا. وأما صفة الرواية، فصفة الرواية إما أن تتعلق بصيغ الأداء أو بزمن الرواية أو مكان الرواية. المسلسل بصفات الرواية إما أن تتعلق الصفة بصيغة الأداء، مثل حديث كل من رواه يقول سمعت سمعت سمعت، وهو ما أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى، فيكون تسلسل بأن صفة الأداء في الرواية سمعت فلانا قال، سمعت فلانا قال، سمعت فلانا قال، هكذا فتسلسل بسمعت، وهي صفة ها هنا للرواية إذ هي صيغة أداء، أو قال فلان قال فلان قال فلان فتسلسل هكذا أيضا، أو أخبرنا فلان أن فلانا قال، أخبرنا فلان أن فلانا قال، أخبرنا فلان، وهكذا فيتسلسل بأخبرنا أو أنبأنا كما مر في النظم وكما مر أيضا في الشرح. وقد يتسلسل بزمان الرواية، هذه صفة للرواية من حيث الزمان، كالحديث المسلسل برواية يوم العيد، حدثني فلان يوم عيد الفطر، قال حدثني فلان يوم عيد الفطر، قال حدثني فلان يوم عيد الفطر، فهذا متسلسل بزمان الرواية. وقد يتسلسل بمكانها، يقول مثلا حدثني فلان يوم عرفة بعرفات، أو ونحن في الملتزم، أو ونحن في الحجر، قال حدثني فلان ونحن في الحجر، فيتسلسل بالمكان. فهذا كله من صفات الرواية، إما أن تتعلق بصيغ الأداء كسمعت وقال وأنبأني، أو بزمان الرواية كحدثني يوم العيد أو حدثني يوم السبت أو ما أشبه، فهذا يتسلسل بزمان الرواية، أو عصرا أو فجرا أو ما أشبه، ويتسلسل هذا في جميع طبقات الإسناد. وإما أن يتسلسل بمكان الرواية فكذلك أيضا. أفضل أنواع المسلسل وهي كثيرة كما مر ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس. من فوائده كما قال الشيخ الشارح رحمه الله اشتماله على زيادة الضبط من الرواة، لأنه إذا كان يحفظ المكان أو الزمان أو الحالة أو ما يتعلق بصفة الأداء أو صيغته، فهذا كله يدل على مزيد ضبط، أنه كان واعيا لما يسمع. فإذا من فوائد المسلسل اشتماله على زيادة الضبط من الرواة، وقد ذكر الشيخ الشارح رحمه الله أنه أحيانا يكون عبادة لله، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: إني أحبك، إني أحبك في الله. هذا كما هو معلوم من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فإذا تسلسل بهذا فهذا فيه مزيد تحصيل للثواب بفضل الله جل وعلا. هل يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد حتى يكون الحديث مسلسلا؟ لا يشترط، فقد ينقطع التسلسل في وسط الحديث، أي وسط الإسناد أو في آخر. لكن يقولون في هذه الحال: هذا مسلسل إلى فلان، فيكون مسلسلا إلى من انقطع التسلسل عنده، هذا مسلسل إلى فلان. لا ارتباط، وهذا مهم كما مر، لا ارتباط بين التسلسل والصحة. فقلما يسلم الحديث المسلسل من خلل في التسلسل أو ضعف، كما مر في كلام الحافظ ابن الصلاح، وكذا في كلام الذهبي رحمه الله ورحم ابن الصلاح وعلماء أنا أجمعين، كما في كلام الذهبي في الموقظة، أنه كثير من الأحاديث المسلسلة أحاديث واهية، وقلما يسلم المسلسل من الضعف. هنالك مصنفات صنفها العلماء عليهم الرحمة في الحديث المسلسل، منها المسلسلات الكبرى للسيوطي، اشتملت على 85 حديثا مسلسلا، وكذلك كتاب المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي الأيوبي، اشتملت على 12200 حديث من الأحاديث المسلسلة. سأذكر الناظم بعد حين إن شاء الله جل وعلا نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، وهو المبهم وكذا المهمل. فالمبهم اسم مفعول من الإبهام، والإبهام ضد الإيضاح. وأما في الاصطلاح فالمبهم هو من أبهم اسمه في المتن أو الإسناد من الرواة، أو ممن له علاقة بالرواية، هذا هو المبهم في الاصطلاح، من أبهم اسمه في المتن. يعني يقول: جاء رجل فقامت امرأة، فدخل إنسان، هنا لم يصرح باسمه فهذا مبهم في المتن، فقام رجل من عرض القوم فقال، أو فقال فلان ولا يصرح باسمه، لأنه لو صرح باسمه لربما وقع عند السامع نوع تنقص له، أنه ربما يكون قد وقع منه بعض خلل في شيء، فحينئذ يبهمه ولا يذكر اسمه مصرحا به سترا عليه، فهذا الإبهام في المتن. وأما الإبهام في الإسناد فكأن يقول: حدثنا رجل عن فلان قال كذا، فهذا كما ترى إبهام في الإسناد، وهو يضر جدا، على عكس الإبهام لو كان في المتن، خاصة لو كان صحابيا. من فوائد بحث هذا النوع من علوم الحديث أنه إن كان الإبهام في السند فمعرفة الراوي إن كان ثقة أو ضعيفا من أهم ما يكون للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. فعند بحث المبهمات نعرف المبهم في السند حتى نستطيع أن نحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف، بالقبول أو بالرد. وأما إن كان الإبهام في المتن فله فوائد كثيرة، أبرزها معرفة صاحب القصة أو معرفة السائل، حتى إذا كان في الحديث منقبة له عرفنا فضله، وإن كان على عكس ذلك فيحصل بمعرفته السلامة من الظن بغيره من أفاضل الصحابة، حتى لا يقول إن هذا المبهم هو فلان، فيكون حينئذ قد جعل المبهم من أفاضل الصحابة ممن لم يقع منه ذلك. ويكون هذا لحديث عهد بإسلام أو لعربي جاء من البادية يسأل عن شيء، فمعرفة المبهم إذا لم يكن هنالك للمبهم منقبة يسلم من الظن بغيره من أفاضل الصحابة ما يسوء، وأما إن كان له منقبة فمعرفته تدل على فضله. كيف نعرف المبهم؟ يعرف بأحد أمرين: بوروده مسمى في بعض الروايات الأخرى، يعني يكون مبهما في رواية ومصرحا باسمه في رواية أخرى، أو بتنصيص أهل السير على كثير منه، فنص العالم من علماء السير على أن الذي قال ذلك هو فلان، أو الذي قام فاعترض فلان، أو الذي جاء من الخارج فدخل المسجد فقال هو فلان، إلى غير ذلك من الأحوال. المبهم يقسم بحسب شدة الإبهام أو عدم شدته إلى أربعة أقسام. أشدها إبهاما رجل أو امرأة، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، أكل عام، يعني في الحج، الحج كل عام؟ فقال رجل، هذا مبهم وهو شديد الإبهام لأننا لا نستطيع أن نستدل على هذا الرجل، فقال ابن عباس: فقال رجل يا رسول الله أكل عام، يعني أكل عام هو يا رسول الله، يعني الحج، لما ذكر النبي الحج إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله. من هو هذا الرجل؟ هو الأقرع بن حابس. فهذا قسم، وأشده إبهاما أن يقول قال رجل قالت امرأة، فهذا أشد ما يكون إبهام. وأما الابن والبنت فهذا مبهم دونه، ويلحق به الأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت، كحديث أم عطية في تغسيلها لبنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، لو ماتت بنت لرسول الله، هذا مبهم، من هي؟ يا زينب رضوان الله عليه، ولكن لم يصرح بها هنا في هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غسلناها 7 مرات وكذا، إن رأيتن ذلك وجعلنا في الأخيرة ماء وسدرا. من هي؟ بنت لرسول الله، هذا مبهم، ولكن هي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عنها وعن آل بيت النبي أجمعين. كذلك العم والعمة، ويلحق به الخال والخالة، وابن أو بنت العم والعمة، وابن أو بنت الخال أو الخالة، فحديث رافع بن خديج عن عمه، عن عمه بالنهي عن المخابرة، اسم عمه ظهير بن رافع، وكحديث عمة جابر التي بكت أباه لما قتل يوم أحد، قال: فجاءت عمتي فبكت تبكي أخاها عبد الله وهو والد جابر رضي الله عنهم أجمعين، اسمها فاطمة بنت عمرو، عمة جابر، وقد أبهمها، فجاءت عمتي تبكي، عمته هذه هي فاطمة بنت عمرو. كذلك الزوج والزوجة، كحديث الصحيحين في وفاة زوج سبيعة، اسم زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه، وكحديث زوجة عبد الرحمن بن الزبير التي كانت تحت رفاعة القراضي فطلقها، اسمها تميمة بنت وهب، فهي أيضا مبهمة في الحديث، ولكن من هي؟ يا تميمة بنت وهب. أشهر المصنفات في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، لأنه لا تجد نوعا من أنواع علوم الحديث إلا وفيه مصنفات، وممن صنع ذلك وحده الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، ولذلك يقولون: ما أحد يطلب الحديث إلا وللخطيب في رقبته أو في عنقه منه، لأن الخطيب ما ترك شيئا إلا وصنف فيه مصنفا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. صنف في المبهمات مصنفات، صنف عبد الغني بن سعيد والخطيب والنووي، وأحسن المصنفات في المبهمات وأجمعها كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي. هذا ما يتعلق إجمالا بما سأذكره الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحديث المبهم. سأذكر بعد حين أيضا ما يتعلق بالغريب والعزيز والمشهور، فلننظر في توطئة بين يدي ما سأقول رحمه الله وما يأتي من الشرح بإذن الله جل وعلا. الحديث من حيث عدد الطرق التي ينتهي إلينا بها إما متواتر وإما آحاد، من حيث عدد الطرق التي ينتهي إلينا به إما متواتر وإما آحاد. فالمتواتر ما رواه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب، ويكون ذلك في كل طبقة من طبقات الإسناد، ويكون منتهى روايتهم الحس، كأن يقول الراوي سمعت أو رأيت إلى غير ذلك من الحس لا من العقل، يعني لا تكون قضية عقلية تلك التي تنقل كقدم العالم أو حدوث الحوادث أو ما أشبه، بل تكون قضية حسية، فهذا متواتر حينئذ. في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد من الرواة، للتقريب قال المحدثون 10 فما فوق، فإذا قلت طبقة من طبقات الإسناد عن 10 يعني 9 فما دون فهذا ليس بمتواتر، وأما 10 في جميع الطبقات فما فوق، وإن بلغ ما بلغ في إحدى الطبقات، ويكون هذا في جميع الطبقات، ويكون المستند مستند الرواية الحس، وهؤلاء يؤمن أن يتواطؤوا على الكذب، كأن يكونوا من بلدان شتى أو ينطقون بألسنة متعددة إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يؤمن بها أن يتواطؤوا على الكذب، يعني أن يجتمعوا معا وأن يتواطؤوا على الكذب أو يتوافقوا عليه. وهذا وارد عند كثير من المبتدعة، يمكن أن يجتمعوا مثلا في مكة وهم من بلدان شتى، ثم ينتشر هؤلاء في الأرض بعد ذلك يكذبون كذبة واحدة، فتجد العراقي يقول ما يقوله الدمشقي، ما يقوله القاهري، ما يقوله الطرابلسي والمراكشي إلى غير ذلك، فتقول كيف يتواطأ هؤلاء على الكذب، بل توافقوا عليه وتواطأوا عليه، فيؤمن أن يتواطأوا على الكذب. ويكون هؤلاء الرواة كما مر بعدد لا يقل عن رتبة أو طبقة أو ما اختاره الأئمة فيما يتعلق بمسألة التواتر. والمستند الحس، لا تعود المسألة إلى العقل ولا إلى الفكر ولا إلى النظر. إذا كان الحديث قد توفرت فيها هذه الشروط فهو متواتر، إن اختل شرط من هذه الشروط فهو حديث آحاد. فالآحاد ليس كما يظن كثير من الناس، لأن بعض الناس يحسب أن الحديث الذي هو من أحاديث الآحاد أن هذا الحديث يرويه واحد يقوله حديث آحاد، ليس كذلك. على حسب الاصطلاح قل إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحاد. حديث الآحاد، الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد، هذا في اللغة، فخبر الواحد لغة ما يرويه شخص واحد، وأما في الاصطلاح فهو ما لم يجمع شروط التواتر، ما لم يجمع شروط التواتر يقال له حديث أحد. إذن الحديث على حسب عدد الرواة في نقل هذا الحديث إلينا في كل طبقة من طبقات الإسناد إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحادا. المتواتر ليس من مباحث علم المصطلح، لأن الفائدة من دراسة علم المصطلح هي معرفة المقبول من المردود من الحديث، والمتواتر في أعلى درجات القبول، لأنه يفيد العلم القطعي اليقيني، هو لا يحتاج إلى بحث ونظر. فإذا نقل إلينا الأمر بالتواتر فنحن لا نعمل العقل في إثباته أو نفيه، في قبوله أو رده، بل هو مسلم. فعلم مصطلح الحديث
وكذا علم الجرح والتعديل، علم أصول الحديث كما يقال لهذا العلم الشريف. هذا العلم كما هو معلوم فائدته وثمرته إنما هي معرفة المقبول من المردود من الأحاديث، أن نميز بين ما هو مقبول وما هو مردود، هذا غير وارد في المتواتر. فإذا المتواتر ليس من مباحث علوم الحديث كما قال العلماء، ولكنهم يبحثونه أيضا. على كل حال، الآحاد وهو ما معنا في مسألة القبول والرد جمع أحد. الآحاد في اللغة جمع أحد بمعنى الواحد، خبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. وأما في الاصطلاح فهو ما لم يجمع شروط المتواتر كما مر. تكلم العلماء فيما يتعلق بحكم المتواتر وحكم الآحاد، فقالوا حكم المتواتر أنه يفيد العلم اليقيني القطعي، أي الذي لا يتوقف على النظر. وأما الآحاد فقالوا يفيد العلم النظري، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. فإذا جاءنا الحديث من طريق الآحاد، يعني لم يكن متواترا، فهم يقولون هل يفيد هذا الظن أو يفيد اليقين، وهذا كله دخيل على علم المصطلح، لأن السابقين من علمائنا من المحدثين ما دار بخلدهم أبدا مثل هذا الكلام. ما كان الواحد منهم يتوقف عند سماع الحديث وقد ثبت لديه عند هل يفيد يقينا أم يفيد ظنا، هل يفيد قطعا أم لا يفيد إلا النظر والبحث إلى غير ذلك، هذا لم يكن واردا بمرة عند علمائنا من المتقدمين رحمة الله عليه. كان الواحد منهم حتى من الصحابة، بل كان الجمع منهم إذا سمع الحديث ولو من واحد يبني عليه العمل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل رسله، فهذا واحد، فكان يذهب بخبر الإسلام والدعوة إليه وبأمر الرسول ونهيه صلى الله عليه وسلم، هو واحد ولم يتوقف في قبول ذلك أحد. هذا أمر. أيضا لما حولت القبلة وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت الحرام، وكان بعض الصحابة يصلون في مسجد لهم إلى بيت المقدس، فأتى آت من صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت الحرام بعد تحويل القبلة وهم في الصلاة، فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة كذا إلى البيت الحرام، فاستداروا وهم في الصلاة إلى البيت الحرام واستدبروا بيت المقدس، لأن المدينة كما هو معلوم متوسطة، يعني شمالها بيت المقدس وجنوبها البيت الحرام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة قبل تحويل القبلة يصلون إلى بيت المقدس، فكانت وجوههم إلى الشمال، فلما أمر الله رب العالمين بتحويل القبلة صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجنوب إلى البيت الحرام. فلما شهد هذا الصحابي رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين بأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت الحرام، استدار الذين كانوا يصلون وهم في الصلاة وأتموا صلاتهم إلى البيت الحرام. وهذا لا يخفى عليك يحتاج إلى تحول، فالذي يكون وجهه إلى جهة الشمال وإمامه أمامه، فإذا ما استدار إلى جهة الجنوب إلى البيت الحرام سيكون إمامه خلفه، فالإمام يشق هذه الصفوف لكي يذهب إلى حيث يقف أمام المصلين، ولم يتوقف واحد منهم يقول هذا خبر واحد لا نقبله حتى يشفعه شافع أو يأتي إليه اثنان حتى يصير ثلاثة، إلى غير ذلك مما يهرف به كثير من المتأخرين فيما يتعلق بخبر الواحد. هناك أحاديث كثيرة ثبتت بها عقائد وهي أحاديث أحاد، يعني ليست بمتواترة، فكثير من أهل الزيغ والضلال من أتباع المعتزلة وغيرهم أو ممن أثر عليهم فكر المعتزلة ودخل عليهم بالسوء لا يقبلون أحاديث الأحاد في العقائد، فأهدروا بذلك عقائد كثيرة من عقائد أهل السنة إنما ثبتت بأحاديث الآحاد لا بالتواتر. وأما أهل السنة فأنعم عينا وأقر وأسعد حالا وقلبا وأثبت قدما وأصدق من هؤلاء، لأنهم أخذوا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العقيدة وفي المعاملة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي السلوك، ولم يفرقوا رحمة الله عليه. وهو إجماع أهل العلم فيما يتعلق بأحاديث الآحاد كما نقله ابن عبد البر ومن قبله، أنهم كانوا يأخذون بأحاديث الآحاد حتى في الاعتقاد. فالتفرقة لون من ألوان الابتداع، إنما دخل على المسلمين في عقيدتهم متسللا من باب الاعتزال، فصاروا يقولون هذا ثبت من أحاديث الآحاد فنحن ننكره ولا نقبله، وأنكروا عقائد كثيرة من عقائد أهل السنة. ولذلك صنف كثير من العلماء في ثبوت مثل هذه العقائد ولو كانت من طريق أحاديث الآحاد، كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى فله في ذلك محاضرة ماتعة. وأما من قبله من العلماء فقد كتبوا كثير. المهم أن حديث الآحاد وما لم يجمع شروط التواتر وأقسامه بالنسبة إلى عدد طرقه ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. الآن الحديث إذا انتهى إلينا في كل طبقة من طبقات رواته، أي من طبقات إسناده، عدد يزيد على العشرة كما قال العلماء، مع أن صفات الرواة تغني عن العدد، ولكن هذا بحث مفصل. المهم أنه إذا ورد في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد من الرواة كما قال العلماء في كل طبقة يؤمن أن يتواطؤوا على الكذب، ويكون مستند إخبارهم أو روايتهم الحس، فهذا حديث متواتر. إذا اختل شرط من الشروط فيما يتعلق بالمتواتر كالعدد فإن هذا الحديث حينئذ يقال له حديث آحاد. حديث الآحاد هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مشهور وعزيز وغريب. المشهور في اللغة اسم مفعول من شهرت الأمر، إذا أعلنته وأظهرته، وسمي بذلك لظهوره أو لوضوحه فقيل له المشهور. وأما في الاصطلاح فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. تعريف ابن حجر هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، وهذا أدق، أن يزيد على اثنين يعني ثلاثة فما فوق إلى سقف المتواتر، يعني ما لم يبلغ حد التواتر. لو أخذنا بما قاله العلماء على سبيل التقريب وهو أن يكون في كل طبقة من طبقات الرواة عشرة فما أكثر في المتواتر، إذن ثلاثة فما فوق إلى التسعة لا يتجاوزها إلى العشر. في أي طبقة من طبقات الإسناد يكون الحديث مشهور، لأنه سيأتي في كلامي الناظم ما يفيد حتى في العزيز أنه ينبغي أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين، هذا لا يكاد يوجد كما قال، بل هو لا يوجد كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره ممن سبقه من علماء الحديث، وقد تابعه على ذلك الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وعليه. فليس هناك في الدنيا ما يقال له الحديث العزيز، لأنه لا يوجد إطلاقا حديث كل طبقة من طبقات الرواة اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى منتهى، هذا لا وجود له. ولكن لو وجد في أي طبقة من طبقات الإسناد راويان ثم قبلهما عشرة مئة وبعدهما في كل طبقة إلى ألف راو فهو حديث عزيز. ثلاثة أربعة إلى تسعة في أي طبقة من طبقات الإسناد لا يشترط أن يكون ذلك مضطردا، ثلاثة في كل طبقة عن ثلاثة في كل طبقة عن ثلاثة في كل طبقة هذا لا وجود له، وإنما لو وجد في أي طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة فما أكثر إلى حد التواتر، يعني إلى تسعة، ثلاثة إلى تسعة لا بأس، ولو في طبقة واحدة يكون الحديث حديثا مشهورا. وتعريف الحافظ أدق، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، يعني ثلاثة فما أكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. مثاله حديث الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وهو من روايات عبد الله ابن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه، خرجه الشيخان وأحمد والترمذي وابن ماجه. هنالك أيضا في المشهور دائما تجد المستفيض، والمستفيض اسم فاعل من استفاض، وهو مشتق من فاض الماء، سمي بذلك لانتشاره. وأما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في تعريفه على ثلاثة أقوال. قالوا هو مرادف للمشهور، فعند طائفة من علماء الحديث أن المستفيض هو المشهور، وأن المشهور هو المستفيض، فهو مرادف للمشهور. وعند طائفة منهم هو أخص منه، لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرف إسناده، ولا يشترط ذلك في المشهور، أن يكون في ابتدائه وانتهائه وما بين ذلك سواء. وعند طائفة ثالثة من علماء الحديث هو أعم منه، أي عكس القول الثاني، أي لا يستوي طرفاه، أي لا يكون في ابتدائه وانتهائه وما بين ذلك سواء. هنالك أيضا قول رابع قال به الصيرفي وابن القفال، وهو أن المستفيض تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، كأنما ينظر إلى المعنى اللغوي، تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، فخرج من الاصطلاح جملة. المشهور إما أن يكون مشهورا اصطلاحيا، وإما أن يكون مشهورا غير اصطلاحي، كما سأتي في كلام الناظم والشارع رحمهما الله تعالى. المشهور غير الاصطلاحي يقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، كما مر أنه لا بد كما قال الحافظ أن تكون طرقه محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر في أي طبقة من طبقات الإسناد. المشهور غير الاصطلاحي يتجاوز هذا التعريف، فيكون له إسناد واحد ويقال له مشهور، أنه ليس بمشهور اصطلاحي، فخرجنا عن الاصطلاح وعن العدد إلى ما تعرف عليه الناس اصطلحوا عليه، فهذا مشهور غير اصطلاحي، يكون له إسناد واحد ويكون له أكثر من إسناد، وقد لا يوجد له إسناد أصلا ويقال له مشهور على غير قواعد أهل الاصطلاح. أنواع المشهور غير الاصطلاحي كثيرة، منها مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومثاله حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، والحديث في الصحيحين، هذا مشهور بين أهل الحديث. هناك مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، ومثال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو حديث متفق على صحته، وهو مشهور على الألسنة، فتجد العوام يقولون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويقوله أيضا العلماء، ويقول أهل الحديث وهم يبحثونه سندا ومتنا ويعرفون دلالاته. هناك مشهور بين الفقهاء كحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا مشهور بين الفقهاء، قال أن يسلم كتاب من كتب المتأخرين من أهل المذاهب عند مبحث الطلاق إلا وتجده يذكر الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والحديث حديث ضعيف، رواه أبو داود والبيهقي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وضعفه الألباني رحمه الله كما في ضعيف الجامع، ولكنه مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه، مشهور بين الفقهاء، أبغض الحلال إلى الله الطلاق وهو ضعيف، بل لا يكون له إسناد أصلا، مثل ما هو مشهور بين النحاة: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. هذا مشهور بين النحاة ولا أصل له، مشهور بين النحاة ولا أصل له، ومعناه إن صهيبا إنما يطيع الله حبا له لا لمخافة عقاب. هذا مشهور بين النحاة وليس له أصل هذا الحديث. مشهور بين الأصوليين كحديث إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه. هذا الحديث مشهور بين الأصوليين لأنه تنبني عليه أمور، صححه ابن حبان والحاكم وأخرجه ابن ماجة عن ابن عباس بإسناد صحيح، صححه الألباني في الصحيح الجامعي وغير. إذن هذه الأحاديث تسمعها كثيرا كما يدور بين الفقهاء وعلى ألسنتهم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، مع أن الحاكم صححه في المستدرك وأقره الذهبي بلفظ: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. وأخرجه أبو داود عن محارب لدثار مرسلا، وكذا الحاكم عن ابن عمر، وضعفه الألباني وجمع طرقه وألفاظه كما في السلسلة الضعيفة. هناك مشهور بين العامة يقولون: العجلة من الشيطان، تجد هذا كثيرا على ألسنة الناس يدور، يقولون العجلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان. هذا أخرجه الترمذي وحسنه، وهو ضعيف. أخرجه الترمذي عن سهل بن سعد بلفظ: الأنات من الله والعجلة من الشيطان، وضعفه في ضعيف الجامع. كذلك يدور على ألسنة العامة: من غشنا فليس منا، حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيح. فالمشهور قد يكون مشهورا غير الصلاحي، لا علاقة له بالتعريف الذي مر. هو أنواع كثيرة، منها ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومنها ما هو مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، ومنها ما هو مشهور بين الفقهاء، ومنهم ما هو مشهور بين الأصوليين، ومنها ما هو مشهور بين النحاة، ومنها ما هو مشهور على ألسنة العامة. وأما المشهور الاصطلاحي فقد مر، ومر مثاله هو حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. ما حكم المشهور؟ المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح، لا علاقة بين هذا وهذا، بل منه الصحيح ومنه الحسن والضعيف، بل والموضوع كما مر فيما لا أصل له: نعم العبد صهيب. لكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب عند التعارض أو عند إرادات الترجيح، هذا شيء آخر. أما المشهور اصطلاحيا كان أو غير اصطلاحي فلا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح. فعندنا دائرة، وهذه الدائرة فيها دائرتان: المشهور، العزيز، الغريب. وهناك دائرة تتقاطع مع هذه الدوائر الثلاث، وهي الصحة والضعف. فالمشهور قد يكون صحيحا أو ضعيفا، مقبولا أو مردودا، وكذلك العزيز وكذلك الغريب، فلا يجمع بينهما شيء إلا البحث. فنبحث في المشهور، فإذا توفرت فيه شروط الصحة فهو صحيح، الحسن فهو حسن، ما دون ذلك يحكم عليه بما يستحقه. وأما أن يقال المشهور صحيح، لا، قد يكون موضوعا، وكذلك العزيز والغريب. صنف العلماء رحمة الله عليهم في هذا النوع من أنواع حديث الآحاد، فصنفوا مصنفات في الأحاديث المشهورة، أي المشهورة على الألسنة، لم يقصدوا المشهورة الاصطلاحي. من هذه المصنفات: المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي، وكذلك كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، ومنها أيضا تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني، ومنها التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي المتوفى سنة 94 و700، ومنها الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي وهو تلخيص لكتاب الزركشي مع زيادة عليه، ومنه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة كما مر للسخاوي. أثنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لمحمد بن السيد درويش الشهير بالحوت البيروتي، جرد فيه كتاب ابن الديبع الشيباني وذكر درجات الحديث من الصحة والحسن والضعف. هذا هو المشهور، أول نوع من أنواع حديث الآحاد. الحديث إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحاد. الآحاد إما أن يكون مشهورا أو عزيزا أو غريبا. انتهينا من المشهور، وهو إما أن يكون اصطلاحيا وإما أن يكون غير اصطلاحي، ومر أنه لا جامعة بين الشهرة والصحة أو الضعف، بل لابد أن يبحث الحديث المشهور من أجل الحكم عليه بالقبول أو بالرد. النوع الثاني من أنواع حديث الآحاد العزيز. العزيز صفة مشبهة من عز يعز أي قل وندر، أو من عز يعز بالفتح أي قوي واشتد، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر. فعز يعز بكسر العين في المضارع، عز يعز بالكسر، قل وندر فهو قليل ونادر فسمي بذلك لذلك، أو من عز يعز بالفتح أي قوي واشتد فسمي بذلك لذلك لقوته بمجيئه من طريق آخر. ومعرفة المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي مهمة جدا في فهم المعنى الاصطلاحي. فإذا عرفنا المعنى اللغوي الذي نقل إلى معنى اصطلاحي اصطلح عليه علماء كل فن، إذا عرفنا الأصل وهو المعنى اللغوي ازددنا معرفة بالمعنى الاصطلاحي الذي نقل إليه هذا المعنى اللغوي. في الاصطلاح ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، لأنه إن قل عن اثنين يصير إلى الواحد فيصير غريبا أو فردا، وإن زاد في كل طبقة من طبقات السند عن اثنين فيما دون حد التواتر فهو حديث مشهور. أما إذا وجدنا في أي طبقة من طبقات الإسناد راويين فقط ولو أنهما يرويان عما لا يمكن حصره من العدد ويروي عنهما كذلك، ولكن في أي طبقة من طبقات الإسناد يوجد رويان فقط فهذا حديث عزيز، فلا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، يعني في كل طبقة من الطبقات. هذا هو اختيار الناظم البيقوني رحمه الله، وهو ما أقره عليه العلامة الشارح رحمه الله، وهذا لا يسلم، لأنه بهذا التعريف لا يوجد عندنا حديث واحد عزيز كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة من طبقات الإسناد فيها اثنان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السنة، وهذا هو الراجح الذي صار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال ابن الصلاح رحمه الله عن الحديث الذي يرويه الزهري وقتادة وأشباههما ممن يجمع حديثهم إذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. فابن الصلاح يرى رواية الثلاثة داخلة في العزيز، وقد تبعه الناوي على ذلك في التقريب، وقال إذا انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. عبارة الحافظ في شرح النخبة في تعريف العزيز أنه لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، تصدق على ما يرويه ثلاثة كما فهم الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله وذكره في تعليقه على توضيح الأفكار. لكن السيوطي رحمه الله تعالى في شرح التقريب قرر أن ابن حجر يخص العزيز برواية الاثنين لا الثلاثة، فقال أما شيخ الإسلام، يريد ابن حجر رحمه الله، أما شيخ الإسلام وغيره فإنهم خصوا الثلاثة فما فوقها بالمشهور والاثنين بالعزيز، وهو اختيار السيوطي. فالعزيز على هذا هو الحديث الذي لا يوجد في طبقات من طبقات السند أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة بأقل طبقة من طبقات السند. قال بعض العلماء إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة كما مر في الكلام الذي نقلناه عن ابن الصلاح وابن حجر وكذا عن السيوطي في التدريب نقلا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، فهؤلاء لم يفصلوه عن المشهور، ولكن الذي عليه جماهير المحدثين أن بينه وبين المشهور فرقا، فالمشهور ثلاثة فأكثر إلى ما دون التواتر، ولو في أي طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة المهم ألا ينزل إلى اثنين، أما إن نزل إلى اثنين ففي أي طبقة من طبقات الإسناد فهذا هو الحديث العزيز. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ورواه عن أنس قتادة عبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارد، ورواه عن كل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه اثنان هذا الحديث، أنس وأبو هريرة. أنس روى عنه اثنان، قتادة وعبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب روى عنه اثنان، إسماعيل بن علية وعبد الوارد. إسماعيل بن علية روى عنه اثنان، زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم. فإذا هذا الحديث حديث عزيز ويمثل به العلماء لهذا. النوع الثالث من أنواع حديث الآحاد هو الغريب، مر المشهور والعزيز والغريب، نستطيع أن نعرفه من غير أن نتكلم عنه، لأننا قلنا إما متواتر وإما آحاد. الآحاد ما ليس بمتواتر، وهو ما رواه في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد لا يصل إلى حد التواتر، ثم قالوا ثلاثة فما فوق إلى حد التواتر مشهور، اثنان ولو في أي طبقة من طبقات الإسناد عزيز، إذن الغريب هو ما كان في أي طبقة من طبقات إسناده راو واحد، القسمة لا تستقيم إلا هكذا. ثلاثة فما فوق إلى حد التواتر مشهور، اثنان وهي دون الثلاثة ولم تنزل إلى الواحد عزيز، واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد فهذا غريب أو فرد. الغريب صفة مشبهة، الغريب بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه، وأما في الاصطلاح فهو ما ينفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد من السند، سواء كان في أصل الإسناد وهو ما يقال له بالغريب المطلق أو بالفرد المطلق فتكون الغرابة مطلقة، وإما أن يكون في أثناء الإسناد فتكون الغرابة نسبية. وقع التفرد في أصل الإسناد يعني من جهة الصحابي، الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تفرد كما في حديث إنما الأعمال بالنيات تفرد به عمر فهذا غريب مطلق، ولو رواه عنه جماهير فيما بعد واصطفى كما سيأتي أيضا في التعليق إن شاء الله على حديث إنما الأعمال بالنيات، إنه عن يحيى بن سعيد الأنصاري روى عنه ما يزيد عن حد التواتر. ولكن قبل ذلك ثلاثة يروي راو عن راو عن راو عن رسول الله، فالغرابة في أصل الإسناد في الصحابي، فهذا غريب غرابة مطلقة، فهو فرد مطلق أو غريب مطلق. قد توجد الغرابة في أثناء الإسناد فيقال غريب نسبي. الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة، ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند، لأن العبرة للأقل كما مر في العزيز وفي المشهور، العبرة بالأقل. له تسمية ثانية سوى الغرابة، هذا يقال له الغريب، وهو من فرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد فيه، انفرد فيقع التفرد سواء وقع التفرد في أصل الإسناد أم في أثنائه. يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر هو الفرد، ويقولون هما مترادفان، الغريب والفرد مترادفان. غير بعض العلماء بينهما فجعل كلا منهما نوعا مستقلا، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة اعتبرهما مترادفين لغة واصطلاح، أي الغريب والفرد اعتبرهما مترادفين لغة واصطلاح، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. الغريب ينقسم بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق أو الفرد المطلق أهل الاصطلاح يطلق عليه الفرد غالبا كما مر في كلام الحافظ في النزهة. الغريب المطلق هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل السند، أصل السند طرفه الذي فيه الصحابي، الصحابي حلقة من حلقات السند، فإذا تفرد الصحابي بروايات الحديث فإن الحديث يسمى غريبا غرابة مطلقة، غريب غرابة مطلقة أي وقع التفرد في أصل إسناده، كما في الصحابي رضوان الله على الصحابة أجمعين، فهذا يقال له غريب مطلق أو فرد مطلق، ما كانت الغرابة في أصل السند، وأصل السند الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع إليه، ولو تعددت الطرق إليه هو طرفه الذي فيه الصحابي. مثاله إنما الأعمال بالنيات، هذا غريب غرابة مطلقة. نعود إلى ما كنا نقول، الآحاد كوصف، والصحة والضعف كوصف، القبول والرد كوصف، لا يجامع أحدهما الآخر، يعني ليس شرطا إذا ما كان الحديث حديث آحاد أن يكون مقبولا أو مردودا، صحيحا أو ضعيفا، إنما يبحث فيه، فقد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا بل موضوعا، فيبحث. وهذا هو مجال بحث علماء الحديث على قواعد المصطلح، على قواعد أصول الحديث، لأن هذه القواعد إنما هي في البحث في الحديث المقبول والمردود، في الحديث من حيث القبول والرد، إنما وضعت هذه القواعد، قواعد الجرح والتعديل وقواعد الاصطلاح عند علماء الحديث من أجل معرفة المقبول من المردود من الأحاديث. وقلنا إن المتواتر بمبعدة من هذا، لأنه أعلى درجات المقبول في أعلى درجات الصح. حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه عن يحيى جمع منهم مالك وسفيان وحماد والليث وأبو خالد الأحمر وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك، مهرة غالبة من الأئمة العلماء المحدثين. ولكن الحديث كما مر حديث غريب في أصل السند، لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى عمر، ولم يرويه عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصري، ورواه عن يحيى جماهير. فهذا تفرد به الصحابي عن النبي، فهذا غريب غرابة مطلقة، ولكنه في الصحيحين، بل يدور عليه نصف الدين. قالوا هو نصف الدين، وقال العلامة بن عثيمين كما مر بل هو الدين كله. قال لأن الاتباع يرجع إلى الإخلاص والنية، فرجع الدين كله إلى حديث إنما الأعمال بالنية. ومع ذلك لم يروي عن النبي إلا عمر رضوان الله عليه، ولم يروي عن عمر إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا محمد التيمي، ولم يروي عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم استفاض بعد ذلك الرواة عنه. هذا مثال للغريب المطلق. الغريب النسبي أو الفرد النسبي، أهل الاصطلاح يطلقون عليه الغريب غالبا، أي على الفرد النسبي أو الغريب النسبي. تعريفه ما كانت الغرابة في أثناء سنده، أي أن يرويه أكثر من راو في أصل السند من جهة الصحابي، ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة. مثال حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري. سبب التسمية أن هذا القسم المسمى بالغريب النسبي وقع التفرد فيه بالنسبة إلى شخص معين، لا كما مر في الغريب المطلق والفرد المطلق وما وقع فيه الغرابة أو التفرد في أصل الإسناد، ولكن هنا بالنسبة إلى شخص معين. يعني يتفرد شخص عن شخص، كحديث عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق، أخرجه البخاري في الصحيح وفيه تفرد به عبد الواحد عن أبيه، وقد روي من غير حديث جابر رضي الله عنه، ولكن من طريق جابر تفرد به عبد الواحد عن أبي. تفرد أهل بلد عن شخص، كحديث القضاة ثلاثة تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. تفرد شخص عن أهل بلد هو عكس الذي قبله، وصورته أن ينفرد شخص عن جماعة بحديث انفردوا به. تفردوا أهل بلد عن أهل بلد أخرى، مثال ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المشجوج، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة. قال أبو داود هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة. وهذا القدر من الحديث عند أبي داود، وهذا القدر ضعيف، إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يتأمم، هذا ضعيف. وأما ما قبل ذلك فهو صحيح. ولكن أبا داود رحمه الله لما روى الحديث وفيه هذا القدر الضعيف قال هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة. أنواع الغريب النسبي أو التفرد النسبي كثيرة. قد يتفرد ثقة برواية الحديث، كما يقال لم يروه ثقة إلا فلان، هذا تفرد نسبي، هذه غرابة نسبي، حيث تفرد هذا الثقة برواية هذا الحديث، لم يروه ثقة إلا فلان. كذلك تفرد راو معين عن راو معين، تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره. تفرد أهل بلد أو أهل جهة، كما في كلام أبي داود رحمه الله، تفردوا أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى، تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز. العلماء يقسمون أيضا الغريبة تقسيما آخر من حيث غرابة السند أو المتن. قالوا غريب متنا وسندا، هو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد، فهذا غريب متنا وسندا. غريب إسنادا لا متنا، فحديث روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه. هناك تقسيم آخر باعتبار الصحة وغيرها، وهو أن الغريب على هذا الاعتبار ينقسم إلى غريب صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح، وغريب غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب. قال ابن الصلاح روينا عن أحمد بن حنبل أنه قال غير مرة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعمتها عن الضعفاء. مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني من مظان الغريب، وقد صنف في هذا النوع من أنواع الحديث مصنفات، منها غرائب مالك للدارقطني والأفراد للدارقطني أيضا، والسنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني. ومثال الغريب النسبي وهو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، مثال الغريب المطلق كما مر إنما الأعمال بالنيات، مثال الغريب النسبي وما هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده حديث من سعى على والديه فهو في سبيل الله. أصل السند أبو هريرة وأنس وكعب بن عجب، رواه عن أبي هريرة محمد بن سيرين، ورواه عن محمد بن سيرين أيوب السختياني. لم يروي هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا أيوب، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، وقع التفرد عن أحدهم فصار الحديث غريبا غرابة نسبية. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.